المصلين الطاهرين. وعلى محمد وعلى أقدامه وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ومعه لا يصغى إلى أن إرادة الخصوص متيقنة ولو في ضمنه بخلافه، وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى. ما زال الكلام في دعوة عدم وجود ألفاظ مختصة بالعموم. المصنف قال: هناك ألفاظ مختصة بالعموم، هناك ألفاظ موضوعة للعموم بالخصوص. في قبال النافين الذين أنكروا وجود ألفاظ مختصة بالعموم وادعوا إما اشتراك الألفاظ المدعى كونها ألفاظ للعموم كما في كل ونحوها الآتي ذكرها في الفصل الآتي هي مختصة بالخصوص، أو الدعية كونها مشتركة بين الخصوص والعموم. عليكم السلام ورحمة الله. وقلنا إن فين استدلوا بأدلة ثلاثة. تقدم الدليل الأول، الكلام يقع في الدليل الثاني. الدليل الثاني على شنو الدليل هذا؟ على عدم وجود ألفاظ مختصة بالعموم، ليست هناك ألفاظ مختصة بالعموم. الدليل الثاني يقول: إذا قايسنا بين العام والخاص، بين الخصوص والعموم، نجد أن إرادة الخصوص دائما متحققة، إرادة الخاص دائما متحققة. الخاص مراد على كل حال بخلاف العام. عليكم السلام ورحمة الله. العام لا يراد على كل حال، إنما الخاص هو الذي يراد على كل حال. وذلك لأن المتكلم إذا أراد الخصوص فهذا واضح، هو يريد الخصوص. هاي الألفاظ حينما تستعمل كل وغيرها من الألفاظ التي ادعى المصنف كونها موضوعة للعموم، إذا استعملت في الخصوص هي مستعملة في الخصوص ومراد الخصوص يكون مرادا منها، وإذا استعملت في العموم فالخصوص أيضا يكون مرادا منها، لكن يكون مرادا بمرادا ضمنيا. فعلى كل تقدير الخاص يكون مرادا، إما أن يكون مرادا بالاستقلال، وإما أن يكون مرادا بالضمن في ضمن العموم، لأن الخصوص موجود في ضمن العموم. العموم بالنسبة إلى الخصوص كل بالنسبة إلى الجزء، وإرادة الكل تستبطن إرادة الجزء. فدائما المستدل يقول: دائما الخصوص مراد على كل حال خلاف العموم. العموم لا يكون مرادا إلا إذا أريد العموم، أما إذا أريد الخصوص لا يكون العموم مرادا. فإذا قايسنا بين العموم وبين الخصوص نجد أن الخصوص مراد على كل حال، فنقدر نقول أن إرادة الخصوص إرادة متيقنة، إرادة الخصوص أمر متيقن ثابت على كل حال بخلاف العموم. إرادة العموم ليست متيقنة، قد تكون مرادة في بعض الموارد كما إذا قال مثلا: أكرم كل عالم منهم أخصص، هو أراد العموم. وقد لا يكون العموم مرادا وإنما مراد الخصوص مثلا. فإرادة الخصوص إرادة متيقنة خلاف العموم. هذا بمنزلة الصغرى، هذا بمنزلة المقدمة الأولى الصغرى. الكبرى يقول المستدل في الكبرى: إذا دار الأمر بين المتيقن وبين غير المتيقن فالوضع لما تكون إرادة متيقنة أولى من الوضع لغيره. أن يجي الواضع فيجد العموم مراد في بعض الأحيان، الخصوص مراد على كل حال على كل تقدير، يقارن يقايس يجد أن إرادة الخصوص إرادة متيقنة، فلا بد أن يضع لذلك، لا بد أن يضع للخصوص، لأن الوضع للمتيقن أولى من الوضع للمشكوك، أولى من أن يضع للمشكوك للعموم. وحينئذ هذا يثبت كون الألفاظ موضوعة للخصوص المرادة على كل تقدير وليست الألفاظ موضوعة للعموم. هذا الدليل الثاني اللي ذكر المصنف. الدليل الثالث سرح نعلق عليه. الدليل الثالث يقول الغالب في استعمالات العام، الغالب في موارد استعمالات العام هو التخصيص، غالبا ما يستعمل العام ويراد منه الخصوص. والتخصيص عليكم السلام ورحمة الله، التخصيص أمر شائع، أمر ذائع. التخصيص كثير ما يثبت في كلام الموالي وفي كلامنا إحنا أيضا، كثيرا ما يستعمل العام مخصصا، كثيرا ما يراد من العام التخصيص. فالتخصيص أمر شائع وذائع، ومن هنا قالوا ما من عام من إلا وقد خص، مبالغة في كثرة التخصيص. يعني مو يريدون يقولون على نحو المراد الجدي أن كل عام لابد أن يكون مخصصا، وإنما لا، فالعبارة تعبر عن المبالغة في كثرة التخصيص. يقولون ما من عام إلا وقد خص، هذا شنو معناه؟ معناه أن التخصيص أمر كثير، أمر شائع، وأن غالب العمومات هي في الحقيقة مخصصة ولم تبقى على عمومها. فالتخصيص أمر كثير، فإذا ادعي مع كثرة التخصيص، شوفوا أخواني، إذا ادعي مع كثرة التخصيص، إذا ادعي وضع الألفاظ، وضع كل وما شابه وما ما هو في معنى كل، إذا ادعي وضع الألفاظ للعموم هذا يستلزم كثرة المجاز. مو إحنا إذا كثيرا ما نستعمل الألفاظ ونريد الخصوص، نريد الخاص، نريد التخصيص، وبنفس الوقت الألفاظ موضوعة للعموم، هذا شنو معناه؟ هذا معناه المجاز، بل ومعناه كثرة المجاز، كثرة المجاز. إذا وضعنا اللفظ للعموم مع أننا دائما نستعمل، أو قل كثيرا ما نستعمل هاي الألفاظ في الخصوص، هذا معناه أننا يكثر منا المجازات، تكثر منا الاستعمالات المجازية. ومن الواضح الذي لا يحتاج إلى تنبيه أن المجاز على خلاف الأصل، المجاز على خلاف الظاهر، على خلاف الأصل. الأصل في الكلام أن يكون بنحو الحقيقة، الظاهر من الكلام أن يكون بنحو الحقيقة. فلأجل تقليل المجاز، لأجل الحرص على تقليل المجاز، لابد أن يضع الواضع ألفاظ كل وما في معناها، يضعها ابتداء من أول الأمر للخصوص، وحينئذ يقلل المجاز. أما إذا وضعنا الألفاظ للعموم واستعملت كثيرا غالبا في الخصوص، هذا معناه تكثير المجاز وكثرة المجاز، وهذا ما له معنى. ليس؟ لأن المجاز على خلاف الأصل. المفروض للواضع من أول الأمر، وحينما يجد أن استعمالات أبناء اللغة هاي الألفاظ كثيرا يكون في الخصوص، هو من أول الأمر، هو واضع حكيم، من أول الأمر يضع الألفاظ للخصوص حتى يحرص على تقليل المجاز الذي يكون على خلاف الأصل، حتى يحافظ على الأصل ويحافظ على الظاهر، يضع الألفاظ للخصوص من أول الأمر. هذان دليلان ذكرا في الفصول. الدليل الأول اللي ذكرناه مذكور في المعالم، هذان دليلان مذكوران في الفصول. المصنف يرد على هذين الدليلين برد شامل، برد جامع، جواب واحد يجيب عن الدليلين، ثم بعد ذلك أيضا يجيب عن كل واحد من الدليلين بجواب تفصيلي. أما الجواب الشامل فيقول المصنف بعدما ذكرناه سابقا في الدرس المتقدم، ذكرنا أن هذه الألفاظ موضوعة للعموم، هاي الألفاظ يتبادر منها العموم. إذا قلت أكرم كل عالم، المفهوم من هذا التركيب العموم، العموم متبادر من هذه الألفاظ. بل المصنف ترقى، قال أكثر من ذلك، قال نحن نقطع بوضع تلك الألفاظ للعموم، الضرورة قائمة على وضع ودلالة الألفاظ على العموم، مع هذا القطع ومع قيام الضرورة على وضع تلك الألفاظ للعموم، حينئذ بعد ماكو داعي لا يصغى لهذه الأدلة. هاي الأدلة بعد ما لها معنى، هاي الأدلة بالحقيقة بمنزلة الأصول. هذان الدليلان المذكوران يعني كأنما أشبه بالأصل، وكأنما قاعد يسوي لنا أصل، يقول حيث أن الإرادة متيقنة فأن يضع إرادة الخصوص متيقنة فأن يضع للخصوص أولى من أن يضع للعموم. هذا إنما يأتي في ظرف الشك. إحنا إذا شكينا في وضع لفظ لمعنى قد نقبل هذا الدليل، هذا الدليل غير مقبول وراح نناقشه، لكن على تقدير تماميته هذا إنما ينفع في ظرف الشك. أما مع قطعنا بوضع الألفاظ للعموم لا تصل النوبة إلى مثل هكذا تخرصات وظنون، هذا أولى وذاك أكثر، هذا ما له معنى مع القطع بوضع الألفاظ للعموم. هاي الأدلة حينئذ تكون بمنزلة الشبهة في مقابل البديهية. أمر ضروري هو عبر عن المصنف، قال هذا أمر ضروري وواضح وبديهي، فأن يستدل على خلافه هذا يكون من قبيل الشبهة في مقابل البديهية. ثم قلت المصنف راح يجاوب بأجوبة تفصيلية، قال ومعه لا يصغى إلى، راح يذكر الدليلين معه، يعني مع شنو؟ يعني مع كون هذا الأمر ضروري وواضح، الضرورة قائمة عليه مع قطعنا بوضع الألفاظ للعموم. وقال ضرورة أن مثل لفظ كل وما يرادفه يخص، يعني يخص العموم، اختصاص هاي الألفاظ بالعموم هذا أمر ضروري، مع كون ضروري لا يصغى إلى، هذا الدليل الثاني اللي ذكرنا، إلى أن إرادة الخصوص متيقنة، هاي الصغرى، هاي المقدمة الأولى الصغرى، إرادة الخصوص متيقنة ولو في ضمن العموم إما بنحو الاستقلال وإما بنحو التضمن، لأن العموم بالنسبة للخصوص كل وجزء، وإرادة الكل تستبطن إرادة الجزء فيكون مرادا ضمنيا. يقول إلى أن إرادة الخصوص متيقنة ولو في ضمن العموم بخلاف العموم، العموم إرادته مو متيقنة، العموم إرادته ثابتة على تقدير دون آخر، بخلاف العموم هاي الصغرى الكبرى. يقول وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى، أن نضع اللفظ لما كانت إرادته متيقنة أولى من أن نضع اللفظ لما كانت إرادته مشكوكة، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قال ولا يصغى أيضا إلى أن التخصيص قد اشتهر وذاع، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، هاي المقدمة الأولى هاي الصغرى، يقول التخصيص أمر كثير أمر شائع. ها شيخ عارف أكو شيء بالعبارة؟ شاع يعني اشتهر. نعم احنا مشكلتنا بدرسنا اكو غير بلي. نعم ولا الى ان التخصيص قد اشتهر وشاع، يعني بعض الالفاظ انا اعتبرها واضحه ما بينها. نعم الى ان التخصيص قد اشتهر وذا حتى قيل، هاي الصغرى، ان التخصيص كثير، التخصيص امر شائع، حتى قيل ما من عام الا وقد خص، هاي الصغرى تخصيص كثير، والظاهر يقتضي كونه حقيقة، والظاهر والأصل، الأصل يقتضي كونه كون منه، كون مثل كل اللي قاعد نتحدث عنه، هاي الألفاظ يقتضي كون مثل كل حقيقة لما هو الغالب تقليلا للمجاز. الأصل يقتضي أن تكون هاي الألفاظ حقيقة في الخصوص. ليش حقيقة في الخصوص؟ حتى نقلل المجاز، لأجل تقليل المجاز، لأن هاي الألفاظ إذا كانت حقيقة في العموم مع أن التخصيص كثير وشائع وغالب، هذا يعني كثرة المجاز. فحتى نحرص على تقليل المجاز لابد من أن نضع من أول الأمر للخصوص، ونقطع طريق كثرة المجاز، ونقول نعم إذا استعمل في العموم يكون مجازا، لكن استعماله في العموم يكون قليلا، فنقلل المجاز. نعم شيخ غلام، واضح هذا؟ نعم.
على الكلام من الوجهين يعني ما يقصد.
نعم، هو قاعد يقول الآن، يقول هذا ما يطغى إليه. بعد القطع والضرورة هذا الكلام بعد ما له معنى. يقول والظاهر يقتضي كونه حقيقة لما هو الغالب تقليلا للمجاز، فإن الحقيقة هي الغالبة على المجاز، حقيقة غالبة على المجاز. إذا قايسنا نشوف منه أكثر، التخصيص أكثر من العموم، فلا بد أن نضع للخصوص حتى نحاول نقلل المجاز، وإلا إذا عكسنا وضعنا للعموم راح يكثر المجاز، وكأنما المجاز فد مشكلة يكون لابد من احتراز عنه يعني، ويجي كأنما مفترض. هذا الدليل الثاني، هذان الدليلان اتضح بطلانهما مما تقدم من أن الضرورة قائمة على وضع الألفاظ للعموم. وأما الجواب التفصيلي فأولا بالنسبة إلى الدليل الأول اللي قرأناه اليوم، اللي هو ثاني في استدلال المصنف، الدليل الأول اللي قرأناه اليوم هو في الحقيقة مناقش من ناحية الصغرى والكبرى. أما الكبرى فإيش قال هو بالكبرى؟ قال الوضع لما كانت إرادته متيقنة أولى من الوضع لما كانت إرادته مشكوكة. هذا في الحقيقة هاي الكبرى لا بينة ولا مبينة، لا هي أمر واضح وبديهي ولا أمر نظري ومستدل، لا هي أمر بين ما يحتاج إلى بيان مثل الكل أعظم من الجزء، ولا هي أمر نظري ويحتاج إلى بيان وأقيم الدليل عليه، هي ليست كذلك. هذا بالحقيقة مجرد استحسان ومجرد ظن أن الوضع للمتيقن أو لا، هذا لا يفيد إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. هذا ما ينفع، هذا مو أمر واضح وكبرى ثابتة حتى يمكن أن نعتمد عليها، مجرد استحسان. ثم لو صورناه بتصوير يمكن أن يرجع إلى أصل عقلائي لفظي، إذا أرجعنا بطريقة أو بأخرى إلى كون أصل من الأصول اللفظية مثل أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة الحقيقة، إذا أرجعنا إلى أصل لفظي عقلائي فمن المعلوم لنا أن الأصول اللفظية إنما تجري عند الشك في المراد لا لأجل تعيين الأوضاع. هذا أمر واضح، والشيخ المظفر رحمة الله عليه ركز عليه كثيرا وبيّن بوضوح، قال عندنا نحوين من الشك، مرة نشك في المراد مرة نشك في الوضع. إحنا محل كلامنا من قبيل الشك في الوضع، نقعد نتنازع في وضع ألفاظ كل ومشاكل كل، هل هي موضوع للعموم أو موضوع للخصوص، مو نزعنا في مراد المتكلم حتى نجي نعمل أصلا لفظيا عقلائيا. فإذا هذا مجرد استحسان ما له قيمة، ولو صورنا بحيث يرجع إلى أصل لفظ عقلائي هذا لا يكون جاريا في محل الكلام. هذا من ناحية الكبرى. وأما من ناحية الصغرى فعلى تقدير تسليم الكبرى وثبوت الكبرى، لا نسلم أن الغالب هو الخصوص بالنسبة إلى العموم. من سلم أن إرادة الخصوص هي الغالبة؟ وذلك لأن إرادة العموم أيضا كثيرة، إرادة العموم أيضا كثيرة، إرادة العموم من أمثال أكرم كل عالم، هذا كثير وليس قليلا في قبال الخصوص. احنا الان ما نريد النازع في ان استعمال العام في موارد خصوص كثير، هذا ما نسلمه، لكن المقابل ايضا كثير، وحينئذ بعد ما له معنى ان نرجح طرف على طرف. نعم اذا اكو كثره بسيطه بالنسبه الى الخصوص، لكن هذا ما يجعل ما يجعل أن الوضع للخصوص أو لا. أفرض أن الوضع للخصوص أو استعمال الخصوص أكثر من استعمال العموم، لكن استعمال العموم ليس بتلك الندرة والشذوذ اللي نقول ما إلى معنى أن يضع اللفظ إلى، مجرد أن هذا أفرض 60%، 55%، ذاك 45%، هاي لا تستوجب أن يضع الواضع للأكثر. ها شيخ يوسف ما كأنما ما مقتنع. اي نعم ما يخالف نسلمه، افرض هذا، افرض هذا، بس معناه يعني ايش قد اكو نسبة شيء، معناه ان العام نادر شاذ بحيث الواضع اذا وضع للعام يكون ملاما ويكون تصرف غير عقلائي ومخالف للحكمة. الجواب لا. اي شيخنا نسلم هذا 60% ذاك 40% مثلا، لكن شنو هذا يعني ان 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 اللفظ لابد ان يوضع للخصوص؟ هذا يحتم يعين بحيث لو خالف، افرض خالف الواضع ووضع اللفظ للعموم مع ان العموم اقل من الخصوص، هذا مو معنى ان هذا تصرف لغو ويكون عبثا ويكون ملاما وليس تصرفا عقلائيا، لا يمكن ان يصدر من العاقل. هذا ما يحتم لابدية، احنا نريد نستدل على ان الالفاظ موضوعه للخصوص ونبطل كون الالفاظ موضوعه للعموم. هذا لوحده اقول لا يكفي في جعل وضع الالفاظ للعموم امرا قبيحا وغير عقلائي، على ان المقصود بالخصوص ليس هو الخصوص في ضمن العموم، وانما الخصوص بحد، الخصوص بحد ضد للعام، لا يجتمع مع العام وليس جزءا من العام. مو المقصود من الخصوص هو الخصوص اللي مأخوذ لا بشرط اللي يجتمع مع الزيادة فيكون عاما، لا مو هذا المقصود. مقصود من الخصوص الخصوص بحده، يعني من يقول لا تكرم فساق العلماء يعني شنو؟ يعني أكرم العادل ولا تكرم الفاسق، وهذا ما راح يجتمع مع العام، ما راح يجتمع مع أكرم كل عالم. إذن أكو تضاد بين الخصوص والعموم، فأصلا من سلم أن إرادة الخصوص متيقنة؟ إرادة الخصوص إنما تكون متيقنة إذا كان الخصوص مرادا، أما إذا كان العموم مرادا، العموم لا يشتمل على الخصوص، الخصوص أخذ فيه بشرط لا من الزيادة، فحينئذ حتى هاي الضمنية أيضا هي مرفوضة. هذا النقاش الصغروي. قال ومع أن عفوا مع أن تيقن، هذا النقاش الأول في الدليل الأول، من أقول دليل الأول يعني اللي ذكرناه اليوم أولا، هذا اللي يقول أن إرادة الخصوص متيقنة، يقول مع أن تيقن، هاي نقاش كبروي، يقول مع أن تيقن إرادته، تيقن إرادة الخصوص لا يوجب اختصاص الوضع به، لا يوجب اختصاص الوضع بالخصوص. ليش؟ لأن هذا مجرد استحسان، ولو أمكن تصويره على أن يكون أصلا لفظيا لما كان نافعا في المقام، لأن الشك في الوضع لا شك في المراد. هذا النقاش الكبروي. وأما النقاش الصغروي يقول مع كون العموم كثيرا ما يراد، العموم أيضا إذا سلمنا أن الخصوص كثير، العموم أيضا يكون كثيرا، وهذا يمكن مع كثرة العموم يمكن أن يكون اللفظ موضوعا للعموم. وأما بالنسبة إلى الدليل الثاني، فالدليل الثاني أيضا مناقش بأمرين. الدليل الثاني هو كان يقول، كان يقول أن اللفظ لو كانت موضوعة، الألفاظ لو كانت موضوعة للعموم مع أن إرادة الخصوص غالبة وكثيرة وما من عام إلا وقد خص، لزم من ذلك تكثير المجاز. هذا الدليل قائم على أساس أن استعمال العام في المخصص مجاز، مو هذا قائم على هذا الأساس، ولذلك هو قال إحنا حينما نستعمل الألفاظ الموضوعة للعموم نستعملها في الخصوص يكون استعمالا مجازيا، هذا قائم على هذا الأساس. و الآن نقول في الحقيقة ليست هناك ملازمة، ماكو ملازمة بين التخصيص وبين المجازية، يعني استعمال العام في المخصص ليس مجازا، مو مجاز، وهذا تقدم في أصول المظفر وسيأتي تفصيله في لعل وهو البحث الرابع الفصل الرابع الآتي. هذا الفصل احنا الآن قاعد نتحدث في الفصل الثاني، الفصل الرابع إن شاء الله راح يجي أن استعمال العام في المخصص استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا، والسر في ذلك هو أن التخصيص إنما يكون من شؤون الإرادة التصديقية الجدية على الإجمال نقوله، وراح يجي تفصيله في ذاك الفصل. التخصيص إنما يكون بالإحاض الإرادة الجدية، يعني الشارع المولى حينما يقول أكرم كل عالم ثم بعد ذلك يقول لا تكرم فساق العلماء، شنو اللي يختل في الخطاب الأول؟ الذي يختل الإرادة الجدية، الإرادة التصديقية الثانية، وأن العموم ليس مرادا جديا يتبين بورود الخاص بمجيء المخصص، يتبين أن العام ليس مرادا جديا. فالتخصيص وجودا وعدما هذا يرتبط بالدلالة التصديقية الثانية، هو شأن من شؤون الدلالة الجدية المراد الجدي. وأما الحقيقة والمجاز فهذا لا يرتبط بالإرادة الجدية، الحقيقة والمجاز عالم الإرادة الاستعمالية. في مقام الإرادة الاستعمالية نقول هل استعمل اللفظ وأراد العموم أو استعمل اللفظ وأراد الخصوص، هيك نسأل. هل استعمل اللفظ وأراد الرجل الشجاع أو استعمل اللفظ وأراد الحيوان المفترس، هذا في مقام الاستعمال في مرتبة الدلالة التصديقية الأولى. وأكو فرق بين الإرادة الاستعمالية وبين الإرادة الجدية. يعني بتعبيرا مختصر نقول حتى في المجازات قد تكون هناك إرادة جدية، حتى في المجازات، وحينما يقول رأيت أسدا في بدر ويقصد أمير المؤمنين سلام الله عليه، هناك إرادة جدية مو مجرد إرادة استعمالية، هو هازل، هو فعلا عنده إرادة جدية يريد أن يكشف عن هذا المعنى بجد ولا يكون هازلا حتى في المجازات. فإذا المجاز يجتمع مع الإرادة الجدية. المجاز لا يعني عدم وجود الإرادة الجدية، أو قل التخصيص لا يعني انهدام الإرادة الاستعمالية، الإرادة الاستعمالية باقي على حالها. التخصيص لا يمس المراد الجدي، المراد الجدي على عفوا لا يمس المراد الاستعمالي، التخصيص لا يمس المراد الاستعمالي، المراد الاستعمالي على حاله سواء كان حقيقة أو مجاز، وإنما الذي يختل بالتخصيص هو المراد الجدي. فإذا ماكو ملازمة، مو نقول كلما ثبت التخصيص لابد أن يثبت المجاز، لا، تبقى الألفاظ مستعملة فيما وضعت له من دون مجاز. فإذا أصل الكبرى هي غير مسلمة، أصل أن الاستعمال العام، استعمال اللفظ الموضوع للعموم، استعماله في المخصص هذا استعمال مجازي، هذا أمر غير مسلم، وسيأتي تفصيل الكلام إن شاء الله. هاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية هو أننا لو سلمنا أن كثرة التخصيص تستوجب المجاز، لو سلم ذلك وقلنا أن التخصيص يعني المجازية، ولكن لا مانع من ذلك حتى إذا كان الألفاظ إذا وضعت للعموم واستعملت في الخصوص مجازا وسلمنا وتنزلنا عن المناقشة المتقدمة وقلنا يكثر استعمال المجاز، هذا لا محذور فيه ولا ضير فيه، كلام العرب مشحون بالمجازات ولا ضير في ذلك، بل بالعكس المجاز يوجب حسن الكلام ويوجب عذوبة المعنى، مو أن هذا المستدل بالدليل الثاني هو صور المجاز وكأنما المجاز أمر قبيح، صور المجاز وكأنما المجاز محذور لابد من الفرار منه، كيف يفر من المجاز؟ بالوضع ابتداء الخصوص، قال حتى نفر حتى نقلل من المجازات. المجاز ليس محذورا، المجاز ليس أمرا قبيحا يقتضي الفرار منه، المجاز أمر حسن، المجاز يضفي على الكلام عذوبة وحلاوة ليست موجودة في الحقيقة، فلا مبرر لمحاولة التقليل من المجازات. هاي أنا نحاول تقليلا للمجاز، هو قال هذا تقليل المجاز بدون مبرر. شنو المبرر؟ نعم المجاز من دون قرينة هذا يكون عيبا، يكون محذورا لابد من الفرار منه، لكن احنا كلامنا ليس في ذلك، مو كلامنا في المجاز من دون قرينة. قال واشتهار التخصيص، هذا نقاش للدليل الثاني. قال واشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز. افرض اننا نستعمل اللفظ الموضوع للعموم، نستعمله في موارد التخصيص، لكن هذا ليس مجازا، لأن استعمال إرادة استعمال اللفظ في العام المخصص ليس مجازا، فما يستلزم كثرة المجاز. التخصيص لا يستلزم كثرة المجاز، كثرة التخصيص لا تعني كثرة المجاز، إذ لا ملازمة بين التخصيص وبين المجاز. يقول واشتهار التخصيص وذيوع لا يوجب كثرة المجاز لعدم الملازمة بين التخصيص والمجازية كما يأتي توضيحه، يأتي إن شاء الله في الفصل الرابع. هاي مناقشة أولى. مناقشة ثانية يقول ولو سلم، لو سلم أن اشتهار التخصيص يستلزم كثرة المجاز، لو سلم فلا محذور فيه أصلا، حتى نتعب أنفسنا في محاولة التقليل من هذا المحذور. يقول ولو سلم فلا محذور فيه أصلا إذا كان بالقرينة. نعم إذا لم يكن بالقرينة هذا يكون محذورا ولا بد من الاحتراز عنه. الفصل الثالث، بعد أن أثبت المصنف في الفصل السابق، في الفصل اللي فرغنا منه الآن، بعد أن أثبت وجود ألفاظ مختصة بالعموم، وبعد أن أبطل دعوى الخصم اللي الخصم يقول ليست هناك ألفاظ موضوعة للعموم، يعني الخصم كان يدعي السالب الكلية لا شيء من الألفاظ بموضوع للعموم، بعد أن ناقش المصنف ذلك وأثبت الموجب الجزئية وأثبت في الجملة وجود ألفاظ موضوعة للعموم، بعد أن أثبت ذلك أراد في الفصل الثالث أن يبين مصادق تلك الألفاظ. إحنا في البحث السابق كل اللي أثبتنا أن هناك ألفاظ موضوعة للعموم، أما شنو هاي الألفاظ لم نتعرف في الفصل السابق إلى ذلك. هذا الفصل معقود لذكر بعض صيغ العموم. من صيغ العموم الأولى والثانية النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي. الأول النكرة الواقعة في سياق النفي، كما تقول مثلا لم أكلم رجلا، هاي رجلا نكرة واقعة في سياق النفي بلم، أو تقول ما كلمت إنسانا، ما كلمت شخصا، هذا نكرة واقعة في سياق النفي، يقولون النكرة في سياق النفي تدل على العموم. أيضا الصيغة الثانية النكرة الواقعة في سياق النهي، هاي أيضا صيغة ثانية، مثلا يقول المولى لعبده لا تكلم شخصا، لا تكلم شخصا، يريد يلتئه بشغله لا تظل يسولف ويا فلان وفلان، لا تكلم شخصا، هذا نهي، كانت النكرة في سياق النهي. احنا حتى نعبر بتعبير جامع حتى من نطول العبارة، نقول النكرة المسلوبة، نكرة مسلوبة، نكرة واقعة في سياق سلب، هذا السلب مرة يكون نفيا كما في الأول ومرة يكون نهيا، حتى نعبر بتعبير مختصر. قالوا النكرة المسلوبة تدل على العموم، وتقريبا هذا في الجملة أمر لا خلاف فيه، لا خلاف في إفادة النكرة المسلوبة للعموم، استفادة العموم من النكرة المسلوبة هذا أمر واضح لا خلاف فيه. المحقق القمي في القوانين قال لا خلاف ظاهرا في أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، هذا بالجزء الأول صفحة 504. وفي الفصول قال فصل لا ريب في أن النكرة في سياق النفي تقتضي العموم، بمعنى أن النفي أو الحكم المنفي يتعلق بكل فرد فرد من أحد مفهومها، هذا في الفصول صفحة 174. فإذا أصل الدلالة على العموم هذا أمر واضح ولا خلاف فيه، طبعا في الجملة أكو تفصيلات، لكن في الجملة استفادة العموم من النكرة المسلوبة هذا أمر لا شك فيه. وإنما الكلام في نقطتين، المصنف يوقع الكلام في نقطتين. النقطة الأولى في منشأ الدلالة على العموم، وهل هو الوضع أو العقل؟ لا شك في أن النكرة المسلوبة تدل على العموم، لكن شنو منشأ ذلك؟ هل أن النكرة المسلوبة هي موضوعة للعموم فيكون منشأ الدلالة الوضع، أو أن المنشأ هو العقل؟ المصنف يقول منشأ الدلالة هو العقل للوضع، هاي الدلالة ليست دلالة لفظية، ليست دلالة وضعية، وإنما مستفادة من إدراك العقل. أما العقد السلبي في كلامه المصنف ما بينه، إحنا نبينه. لما لا تكون الدلالة دلالة لفظية؟ لما لا تكون الدلالة دلالة وضعية؟ نقول في بيان ذلك الدلالة ليست دلالة لفظية وضعية، لأن الموجود في مثلا لم أكلم أحدا، لا تكلم شخصا، الموجود في مثل هكذا تركيب ما عندنا إلا أداة النفي والنكرة، مو في مثل لا تكلم أحدا، لا تكلم شخصا، ما عندنا إلا النكرة، وإحنا نقول نكرة واقع في سياق النهي أو النفي، فعندنا أداة من أدوات النفي أو النهي وعندنا النكرة. أما بالنسبة إلى الأداة يعني وشيء من هذين الأمرين لا يدل على العموم، حتى نقول أن الدلالة ليست دلالة وضعية، ليست دلالة لفظية. يعني لو ادعي الدلالة الوضعية اللفظية نقول شنو منشأ هذا الوضع، شنو منشأ هاي الدلالة اللفظية، أي لفظ يدل على العموم؟ أما بالنسبة إلى أداة النفي فأداة النفي أو هي لا تدل إلا على السلب ولا تدل على العموم. الأداة لم، لا، ما، أدوات النفي أو النهي لا تدل إلا على السلب، إلا على النفي أو النهي، ولا تدل على العموم، هي لا تدل على عموم السلب ولا تدل على عموم النفي أو النهي. لا، مرة تستعمل بالعموم مرة تستعمل لا بالعموم. منو أداة النفي؟ ما، مرة تقول ما رأيت أحدا، مرة تقول ما رأيت زيدا. شنو ما رأيت زيدا؟ هاي تدل على عموم النفي، يعني ما رأيت شخصا أصلا، ما رأيت إنسانا، لا. فهي كما تدل على العموم تدل على الخصوص، يعني لا تدل على العموم، إنما تدل على النفي فقط، إنما تدل على السلب فقط. هذا بالنسبة إلى الأداة. وأما بالنسبة إلى النكرة اللي يقصد بالنكرة يعني اسم الجنس، مقصود بالنكرة يعني اسم الجنس، يعني رجل، إنسان، شخص، عالم، فقير، هاي أسماء الأجناس، الأسماء الموضوعة للطبائع، الأسماء الموضوعة للأجناس، واضح. اسم الجنس لا يدل إلا على الطبيعة، اسم الجنس لا يدل إلا على الطبيعة المهملة، الطبيعة التي تكون مأخوذة بنحو هي لا بشرط، الطبيعة المجردة عن كل خصوصية، لا خصوصية العموم ولا خصوصية الخصوص. حينما نقول إنسان، إنسان يعني شنو؟ يعني طبيعة الحيوان الناطق، ولا نعني بالإنسان الحيوان الناطق العام، فيكون العموم جزءا من معنى اللفظ، ولا نعني بالإنسان الحيوان الناطق الخاص، فيكون الخصوص جزءا من المعنى. لفظ الإنسان موضوع للطبيعة، المعرات عن كل خصوصية، المجردة عن كل خصوصية. هذا هو التحقيق كما سيأتي في باب المطلق والمقيد ومر علينا في أصول المغفر. هذا هو التحقيق، وأن الألفاظ موضوع للطبيعة المهملة المعرات عن كل خصوصية، اللي أسس إلى سلطان العلماء خلافا لما قبله اللي قالوا أن الإطلاق جزء من المعنى الموضوع هو ألفاظ الأجناس، وأن الإطلاق جزء الشيوع والعموم والاستيعاب جزء من المعنى الموضوع هو اللفظ. إحنا نقول لا، التحقيق الصحيح هو أن لفظ الحيوان لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق فقط من دون أخذ خصوصية العموم. إذن لا، أن أداة النفي أو النهي تدل على العموم، ولا أن الطبيعة أيضا تدل على العموم، وليس لنا شيء ثالث في مثل هكذا تركيب. ما عندنا وضع لتمام الجملة غير الوضع لنفس الألفاظ. نحن لا نقول بوضع المركبات، هذا المركب ما موضوع بوضع جديد شيء ثالث غير الأداة وغير النكرة. إذن الألفاظ لا تدل، نخلص من هذا، الألفاظ لا تدل على العموم، لا يستفاد من أهل العموم. هذا العقد السلبي في كلام المصنف. وأما العقد الإيجابي وأن دلالة عقلية، فلأن السلب بعدما تعلق بالنكرة، بعدما تعلق بالطبيعة، قل السلب بعدما تعلق بالطبيعة سواء كان نفيا أو نهيا، هو يدل على طلب إعدام الطبيعة إذا كان نهيا. إذا قال لا تكلم شخصا، يعني شنو؟ يعني يطلب منا إعدام طبيعة التكلم مع أي شخص، ويريد منا إعدام الطبيعة. وإذا كان إخبارا هو يخبر بعدم الطبيعة. فإذا النفي السلب بعدما تعلق السلب نفيا أو نهيا، بعدما تعلق بالطبيعة هو إما أن يدل على إعدام الطبيعة إذا كان إخبارا، وإما أن يدل على طلب إعدام الطبيعة. وعلى التقديرين الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد، الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد. حتى تعدم الطبيعة لابد أن يعدم جميع أفراد الطبيعة، وإلا لو لم ينعدم جميع أفراد الطبيعة ووجد ولو فرد واحد من أفراد الطبيعة لما كانت الطبيعة معدومة، وإنما تكون الطبيعة موجودة. ولذلك إحنا حينما نصلي وحينما الشارع المقدس يطلب منا إيجاب طبيعة الصلاة، كم مرة نصلي؟ نصلي مرة واحدة. فإذا صلينا صلاة الفجر مرة واحدة نكون بذلك قد أوجدنا طبيعة الصلاة ويتحقق الانتفاع. فإذن إذا وجد فرد من أفراد الطبيعة لا تكون الطبيعة منعدمة، فلا يكون الإخبار صادقا، يكون إخبار بخلاف الواقع. وقال ما كلمت أحدا، هو كلم زيد فقط، هذا لا يكون صادقا في كلام، يكون مخبرا عن ما يخالف الواقع. وفي النهي أيضا كذلك، إذا المولى قال لعبد لا تكلم شخصا، هو لم يكلم إلا زيد، هذا هل يعد ممتثلا؟ الجواب لا، هذا العبد لم يعدم الطبيعة، المتكلم المخبر لم يخبر إخبارا واقعيا وأن الطبيعة انعدمت، فلا يكون الإخبار صحيحا ولا يتحقق الامتثال. فحتى يتحقق الامتثال لا بد من إعدام جميع الطبيعة، وحتى يكون الخبر صادقا لا بد من أن يكون إخبارا عن إعدام الطبيعة خارجا. وهذا يعني العموم، وهذا يعني عموم السلب إعدام الطبيعة بجميع أفرادها، يعني عموم السلب. من هنا تدل النكرة المسلوبة على العموم بدلالة عقلية. العقل يقول الطبيعة لا تنعدم، الطبيعة لا تسلب إلا إذا انعدم جميع أفراد الطبيعة، هذا يعني عموم السلب. هاي النقطة الأولى، وبينا من خلالها منشأ هاي الدلالة، دلالة النكرة المسلوبة على العموم وتبين أن المنشأ هو العقل لا اللفظ والوضع. قال المصنف: فصل. ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي أو النهي ودلالة. هاي النقطة الأولى، شنو منشأ دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم؟ يقول: ودلالتها عليه، دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي عليه على العموم لا ينبغي أن تنكر أولا، موضع خلاف وموضع اتفاق كما صرح بعض الأصحاب وقرأنا بعض كلماتهم، لا ينبغي أن تنكر أولا، ثانيا هي دلالة عقلية وليست لفظية، لا ينبغي أن تنكر عقلا لضرورة. يعني يعلل ليش لا ينبغي أن تنكر عقلا، يقول: لضرورة أنه لا يكاد يكون طبيعة معدومة، ما يمكن أن تكون طبيعة من الطبائع معدومة إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود، إلا إذا لم يكن ولو فرد واحد منها موجودا، وإلا إذا كان فرد منها موجودا كانت موجودة ولم تكن معدومة، وإذا كانت موجودة الإخبار يكون كاذبا والامتثال لا يتحقق في الأول في النهي والثاني في النهي. يقول: وإلا كانت موجودة لكن لا يخفى. هذا النقطة الثانية يعني عنها الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.
أحسن الله عليكم.